باتيا، إذن 35 مفقودا في سقوط صاروخ إيراني في وسط إسرائيل. سيد خالد الهندي، نتحدث كنا عن هذه الفاتورة المرتفعة لهذه الليلة العصيبة الأخرى على كيان الاحتلال الإسرائيلي، هل أنت متفاجئ سيد خالد بما يحدث؟
لا، أنا غير متفاجئ، لأن الرد الإيراني كان طبيعي ويجب أن يكون كذلك، وإلا فإن إيران تفقد مصداقيتها خاصة عبر محور المقاومة. إيران دعمت محور المقاومة وواجهت في فترات متقطعة هذا الكيان الصهيوني بهجمات برد عنيف، ولكن الآن عبر دعم أمريكي وأوروبي للكيان الصهيوني بمهاجمة إيران لجعلها تجلس إلى طاولة المفاوضات بالراية البيضاء، جعل إيران الآن تشعر بأنها في وضع لا تستطيع أن تسكت فيه وأن تتغاضى عن جرائم الصهيونية، وهذه فاتورة يجب أن يدفع الكيان الصهيوني ومن خلفها هذه القيادة التي سعت منذ البداية لاستغلال أي ظرف لمهاجمة ما هو محرم دوليا. هاجمت السفارات، هاجمت القنصليات، قتلت قادة سياسيين، قتلت أطباء، قتلت صحفيين. لا يوجد هناك رادع لهذا الكيان الصهيوني إلا عبر القوة، هذه القوة التي الآن يشعر الكيان الصهيوني أنه في حال التخبط، لأن الكيان الصهيوني الأراضي تستباح أمام الصواريخ الإيرانية، الصواريخ الإيرانية تصل إلى كل مكان في الكيان الصهيوني من الشمال إلى الجنوب، لا توجد منطقة لا تستطيع أن تصلها الصواريخ الإيرانية وبدقة متناهية. إذا الكيان الصهيوني هو في ورطة ولا يستطيع أن يستمر طويل، هم منذ فترة يعيشون في ملاجئ رغم أن المقاومة كانت بأسلحة بما تمتلكها إيران عبارة عن أسلحة بدائية، ولكن إيران بهذه الأسلحة الصاروخية الكيان الصهيوني يشعر الآن بحرج وبالورطة التي تورطها، ومن خلفه راعيه الأمريكي الذي دعمه والذي مهد له الطريق لاستباحة أرض إيران عبر تعطيل المنظومات الجوية الإيرانية وهجوم سبرياني، ولكن إيران سرعان ما استعادت عافيتها والآن تتصدى للهجمات الصهيونية وتلقن العدو الصهيوني ضربات لم يكن يحلم بها. اعتقد أن بانهيار أو باغتيال القادة انتهت الحكاية، وأن إيران سوف تجري إلى طلب مفاوضات بالراية البيضاء، ولكن ما يحدث هو بالعكس. الآن إيران سوف تتمسك بشروط طبيعي أن تكون عالية الطلب من ناحية إيران. نحن نستغرب، يعني العالم كله يرى البرنامج الصهيوني النووي عسكري ولا يبالي في ذلك ولا يسائل الكيان الصهيوني، ولكن إيران في حالة البرنامج النووي السلمي وكانت الطاقة الذرية التي كانت تراقب عبر كاميرات مراقبة، ولكن هذا لم يكتفي به الغرب، يريدون أن يجردوا إيران من كل حدث علمي، من كل إنجاز علمي يعملوه، يريدون أن يجردوا إيران، وإيران استطاعت أن تعمل كل ذلك بأيادي بخبرات وطنية، فلهذا هو استحالة على الكيان الصهيوني وعلى أمريكا أن ينهوا البرنامج العسكري أو البرنامج النووي الإيراني، لأن هذا حق مكتسب للشعب الإيراني وللقيادة الإيرانية.
أنوه أيضا نيوز ويك تنقل عن مصدر في حركة أنصار الله بأن الحركة مستعدة للمضي في الحملة الصاروخية والمسيرات ضد إسرائيل ولا تخشى الاستهداف. أيضا وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث مرة أخرى عن نحو 35 مفقود في موقع سقوط الصاروخ الإيراني، يتحدث طبعا عن بات يام في جنوب تل أبيب. الآن يدعوت أهرنوت أيضا تتحدث عن 3 قتلى و 136 مصابا في هذه المنطقة تحديدا التي استهدفها الصاروخ الإيراني. الآن ينضم إلينا سمير شوهاني المتابع والمختص في الشأن الإيراني من طهران. مرحبا بك معنا سيد سمير. إذا ما يعني تابعنا آخر موقف لحرس الثورة الإسلامية فيما يتعلق بحديثه عن تصعيد هذا الهجوم في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على إيران، ماذا يفهم من هذا الموقف بتقديرك؟ وعندما يقول بأنه الهجمات ستصبح أقوى وأوسع، أقوى وأوسع على أي مستوى؟ نحن اليوم تابعنا في شمال إسرائيل، في حيفا، في يافا، في الوسط، في تل أبيب، في الجنوب كان في مسيرات، يعني تقريبا كل المدن الإسرائيلية.
نعم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. فيما يتعلق بالرسائل، حقيقة إيران لحد الآن تقريبا 6 موجات من 6 موجات أو رشقات صاروخية استهدفت بها الكيان الإسرائيلي، وفي كل موجة من هذه الصواريخ تستخدم نوعا جديدا من الصواريخ، هذا أولا، وهناك تكون عمليات مركبة. على سبيل المثال، آخر عملية قبل 3 ساعات من الآن كانت هناك عملية مركبة للقوات المسلحة الإيرانية، مسيرات إلى جانب صواريخ فرد صوتية، والجميع شهد هذه الصواريخ كيف وبأي سرعة فائقة تتساقط على الكيان الإسرائيلي. ما هي الرسالة؟ الرسالة هي أن إن استمر الكيان الإسرائيلي في اعتداءاته سيكون هناك رد أقوى من الجمهورية الإسلامية ضد هذه الاعتداءات. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية التي تنظر إليها إيران وتحسب لها حساب هو أن تصل الرسالة للولايات المتحدة، الداعم الرئيس للكيان الإسرائيلي في هذا الاعتداءات. أنتم تعلمون بأنه عندما بدأت المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، هذا ما قاله الرئيس الإيراني يوم أمس، بأن الجانب الأمريكي كان يقول للجانب الإيراني بأن الولايات المتحدة لن تسمح للكيان الإسرائيلي بشن أي هجوم على إيران بما أن المفاوضات جارية على قدم وساق. هذا ما أكده الرئيس الإيراني لنظيره ماكرون، الرئيس الفرنسي ماكرون، ليلة أمس خلال اتصال هاتفي. إذن يبدو وأصبح من الواضح بأن الولايات المتحدة هي التي أعطت الضوء الأخضر للكيان الإسرائيلي لشن هذه الهجمات. ماذا كان يفكرون؟ يعني بعد 3 أيام أو 4 أيام تقريبا هم كانوا يتصورون بأن هذه الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية والمنشآت العسكرية الإيرانية بإمكانها أن تجعل إيران ترفع راية الاستسلام، وبعد ذلك إيران تقبل بالشروط التعجيزية للولايات المتحدة. لكن ما أربك الحسابات هو رص الصفوف بين القادة العسكريين والأمنيين والسياسيين الإيرانيين. عندما نتحدث عن القادة السياسيين في إيران، تعلمون بأن هناك تيارات سياسية، بأن هناك قوى سياسية مختلفة، إصلاحيين، محافظين، معتدلين، لكن عندما حصل هذا الاعتداء كان هناك انسجام في الموقف ورأس الصفوف بين كافة القوى السياسية تحت راية واحدة، وهو ضرورة الرد على الكيان الإسرائيلي. هذا أيضا أربك حسابات العدو الإسرائيلي.
والموضوع كانت سيد سمير النقطة المفصلية، لأنه كما تابعنا جميعا يبدو كان الرهان على هذه النقطة. نتنياهو قالها علنا في أول خطاب أو ثاني خطاب تقريبا بعد العدوان، عندما توجه إلى الشعب الإيراني وطلبه باغتنام الفرصة والتحرك، وأنه هي فرصة تاريخية ويجب عليه أن يتحرك الآن والقيام بالانقلاب على النظام أو التحركات في الداخل. هذا الأمر فشل تماما. لماذا بتقديرك؟ ما سر يعني فشل هذا الرهان؟
نعم، أشرت إلى نقطة مهمة جدا، وكما قلت حضرتك بأن نتنياهو في رسالة موجهة للشعب الإيراني طالبهم بالنزول إلى الشوارع، وحتى كان هناك حديث يعني في وسائل إعلام أمريكية في اليوم الأول من الاعتداء الإسرائيلي بأن الهدف الرئيسي والمخطط له هو تغيير النظام في إيران.
قالها نتنياهو علنا.
نعم نعم، بكل تأكيد، يعني هو تغيير النظام في إيران. هناك نقطة مهمة بالنسبة للشعب الإيراني. صحيح أن هناك ضغوط اقتصادية، صحيح أن هناك تضخم، هذا واقع يعني في إيران، لا أحد بإمكانه أن ينكره. صحيح أن هناك عدم رضا من أداء بعض المسؤولين خاصة على المستوى الاقتصادي، ولكن عندما يكون هناك عدو أجنبي، عدو خارجي، فمن غير الطبيعي أن الشعب الإيراني يقبل بقدوم جنود أجانب إسرائيليين أو أمريكيين، أو يسلم البلاد حقيقة للأجانب. وهذا ما رأيناه، يعني ما حصل في العراق عام 2003 وما حصل في أفغانستان عام 2001. يعني في نهاية المطاف الأمريكيون تركوا أفغانستان دون أن يحققوا أي شيء حقيقي. في العراق إلى يومنا هذا الولايات المتحدة للأسف، ورغم معارضة الشعب العراقي ورغم معارضة الحكومة العراقية المنتخبة من قبل الشعب، الولايات المتحدة هي التي تسيطر على الأجواء العراقية، خاصة الأجواء العسكرية. يعني هذه نتائج الاحتلال. فالشعب الإيراني رأى يعني وشاهد هذه النتائج وما تمخض عن الاحتلال في العراق، في أفغانستان، وأيضا في مناطق أخرى يعني سابقا وقديما في فيتنام ومناطق أخرى. فبكل تأكيد الشعب الإيراني لديه انتقادات حقيقة للمسؤولين في إيران، لا شك في ذلك، ولكن هذا لا يعني أن يصطف وراء الأمريكيين والإسرائيليين. طيب. ولهذا على المستوى السياسي كان هناك وئام وانسجام، وعلى مستوى الشعبي أيضا كان هناك موقف ليس فقط ضد إسرائيل والولايات المتحدة، وإنما يطالب بضرورة الرد على هذا الاعتداء. ولهذا ونحن نعيش في إيران ونحن نعيش في طهران لم نرى أي انفلات حقيقة، لا انفلات أمني، لا أي توترات في الشارع، في شوارع العاصمة طهران. هذا يدل بأن هناك خطأ في حسابات التي ارتكبتها الولايات المتحدة وإسرائيل. الموضوع الآخر إذا تسمح لي فيما يتعلق بالمخطط، المخطط كان هو استسلام إيران خلال ضربات استباقية وضربات مباغتة وضربات مفاجئة. هذا لم يحصل على المستوى النووي. فيما يتعلق بمنشأة فوردو النووية، وهي جنوب العاصمة طهران، وما بين تقع ما بين مدينة قوم ومدينة العاصمة طهران، هي ليست فقط مبنية تحت الأرض وإنما تحت الجبل. يعني هذه ليست معلومات سرية، لأن المنطقة هناك منطقة جبلية. فالضربات التي استهدفت هذه المنشأة ضربات سطحية بمعنى الكلمة، وهذا ما أكده رافائيل غروسي الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن عملية تخصيب اليورانيوم وعملية عمل أجهزة الطرد المركزي لم تتأثر لا في منشأة فوردو ولا في منشأة نطنز. هذه أيضا نقطة هامة جدا، ويؤكد بأن الإيرانيون كانوا يفكرون مستقبلا عندما بنوا هذه المنشآت النووية في تلك المناطق. النقطة الأخرى فيما يتعلق بالاستهدافات الإسرائيلية يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ونتحدث بصراحة. للأسف حصلت هناك اختراقات، يعني المسيرات التي شاهدها المواطنون الإيرانيون خلال اليومين الماضيين يعني تم إدخالها قطعات وتم تركيبها في بعض المناطق، وتم تعبئتها ونصبها على شاحنات كانت تنقل هذه المسيرات كما حصل مع روسيا وأوكرانيا واستهداف الطائرات الاستراتيجية الروسية، يعني عملية منذ 6 أو 8 أشهر، وتم استخدام هذه الطائرات المسيرة للتشويش على الرادارات، رادارات الدفاع الجوي الإيراني، وأيضا استهداف كانت مبرمجة لاستهداف بطاريات الدفاعات الجوية الإيرانية. لهذا في الساعات الأولى لم نشهد اشتباك للدفاعات الجوية الإيرانية مع هذه المسيرات، ولكن فيما بعد وخلال الأيام اليومين الماضيين الكل كان يشاهد، وهناك صور وفيديوهات تثبت بأن الدفاعات الجوية الإيرانية كانت تتصدى بنجاح لهذه المسيرات الإسرائيلية التي تم إدخالها. الموضوع الآخر فيما يتعلق بالمناطق التي تم استهدافها بالصواريخ، الصواريخ الإسرائيلية لحد الآن يعني بعد 3 أيام لم يسجل دخول أي مقاتلة إسرائيلية إلى العمق الإيراني، يعني المقاتلات الإسرائيلية تأتي إلى الحدود الإيرانية العراقية، والولايات المتحدة طبعا سمحت للمقاتلات الإسرائيلية بانتهاك الأجواء العراقية، ومن هناك تطلق الصواريخ تجاه المواقع أو الأماكن وما شابه. لهذا لحد الآن بعد 3 أيام لم نشاهد أي صورة أو فيديو تدل على وجود هذه المقاتلات في الأجواء الإيرانية. الموضوع المهم الآخر أيضا فيما يتعلق بما حصل خلال الأيام الثلاثة الماضية، إيران أثبتت قوتها حقيقة. لماذا؟ يعني بعد استهداف قادة كبار، قادة أمنيين وعسكريين، لم يكن يحصل هناك أي انفلات أمني. إيران كان بإمكانها بعد 2 أو 3 ساعات أن ترد بإطلاق الصواريخ على الكيان الإسرائيلي، لكنها صبرت وانتظرت عندما عين قائد الثورة الإسلامية الخلفاء الجدد لهيئة أركان الإيرانية وأيضا لحرس الثورة الإسلامية وقائد الجيش، وبعد ذلك بساعات تقريبا أقل من 10 ساعات استهدفت الأراضي الإسرائيلية. هذا ما كان لم يتوقعه لا الكيان الإسرائيلي ولا الولايات المتحدة، وهذه نقطة. النقطة الأخرى الذي من الضروري
أن هذه النقطة قبل أن ننتقل إلى النقطة الأخرى، لأنه هذه نقطة هامة جدا ومحورية فيما يحدث. يبدو بأن الرهان لم يكن فقط يعني من قبل إسرائيل، من قبل كل من يقف خلفها من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية على الضربة الأولى المفاجئة. حتى ترامب يعني سار مع نتنياهو في موضوع المخادعة بهدف الوصول إلى هذه اللحظة المفاجئة التي يكون فيها استهداف لأكثر من 300 موقع واغتيال للقادة الذين هم مسؤولون عن إدارة هذه المواجهة عموما، قادة كبار جدا وقادة في الصف الأول من الحرس الثوري والجيش والأركان وغيرها. الرهان كان على أن تفقد إيران السيطرة تماما وأن لا تفهم ما الذي حدث كما قال نتنياهو. كيف استجمعت إيران قواها سيد سمير شوهر؟
نعم، لاحظوا في إيران يعني العقيدة العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية تركز على موضوعين. أولا بأنه كل قائد عندما يقتل أو يغتالونه
يستشهد
الشخص الذي يعني إلى 3 درجات أو 4 درجات القادة يعني معينين مسبقا. يعني عندما يكون القائد الأول استشهد، القائد الثاني هو يحل محله، والقائد الثالث عمليا يعني ميدانيا
يعني عمل مؤسساتي ولا يتأثر بغياب الأشخاص.
نعم، بكل تأكيد. لماذا؟ لأن إيران كانت لديها تجارب مريرة على المستوى السياسي. يعني في بداية الثورة الإسلامية في يوم واحد اغتيل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء وأيضا عددا من النواب في البرلمان الإيراني في العام الأول أو الثاني من انتصار الثورة الإسلامية. إيران يعني أخذت العبر حقيقة من هذه التجارب السياسية. النقطة المصيرية أيضا والمهمة أيضا في العقيدة العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية، وهي بشكل عام يعني موجودة في الكليات العسكرية، موضوع الضربة الأولى. هناك بلدان في الضربة الأولى تعتبر لهم الضربة القاضية بالكامل، تقضي على هذا البلد. إيران ركزت على هذا الموضوع، فلهذا الضربة الأولى التي وجهتها إسرائيل لإيران لم تستطع أن تجعل إيران تستسلم أو في حالة ارتباك أو في حالة انفلات أمني. فأنا أتصور، وكما أشرت، بأن الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة كان يتصوران بأنه هذه الضربات الجوية بإمكانها أن تقضي على إيران. الموضوع الآخر فيما يتعلق بالضربة الأولى التي وجهتها إسرائيل لإيران هي لم تكن فقط عملية جوية، هي كانت عملية مركبة حقيقة. استخدمت المسيرات في الداخل الإيراني، ركزت على موضوع عمليات الاغتيال، يعني ليس كل القادة والعلماء النوويين الذين تم استهدافهم هي كانت بغارات جوية. هذه النقطة المهمة. والنقطة الثالثة، كانت تركز إسرائيل على الحرب النفسية. يعني على سبيل المثال، خلال الأيام الثلاثة الماضية الكل سمع وشاهد للأسف عبر قنوات عربية وخليجية للأسف بأن الكيان الإسرائيلي قضى بالكامل على الدفاعات الجوية الإيرانية، إسرائيل قضت بالكامل على القدرات العسكرية الإيرانية. إذن لنصدق هذه الرواية، فكيف بإمكان إيران على مدى ثلاثة أيام تطلق هذا الكم الهائل من الصواريخ على دفعات وليست دفعة واحدة؟ إذا الدفاعات الجوية الإيرانية منهارة بالكامل والمقاتلات الإسرائيلية مستباحة الأجواء الإيرانية، فكيف يمكن لإيران أن تطلق هذه الصواريخ، عشرات مئات الصواريخ؟ يعني قبل ثلاث ساعات 70 صاروخا، قبل 6 ساعات 100 صاروخ، وهذا في خلال ساعات، قبل يوم وقبل يومين. إذن هناك رواية تريد تضليل المشاهد العربي.
هذه حرب نفسية سيد شوهاني بطبيعة الحال، اعتدنا عليها يعني دائما مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ما تترافق هذه الاعتداءات مع حرب نفسية يخوضها في الإعلام وبطبيعة الحال عبر الأدوات المعروفة من وسائل إعلام عربية وغيرها وعالمية. حتى يبقى الآن عندما تتابع حضرتك الآن هذا المشهد، يعني نحن اليوم تقريبا أكثر أو قرابة يعني أكثر من 48 ساعة إلى 51 ساعة منذ بدء العدوان على إيران، هل تبلورت معادلة مواجهة سيد شوهاني؟ حتى الآن إيران يعني إسرائيل تضرب وإيران ترد بعنف، تفاجئنا بصواريخ جديدة كالتي استخدمت اليوم، إحدى الوكالات الإيرانية قالت بأنه صاروخ جديد باسم قاسم سليماني ضرب اليوم. هل في معادلة مواجهة الآن، طهران مقابل تل أبيب مثلا، أم أنه مواجهة مفتوحة في هذه الساعات؟
يعني أنا أرى بأن هناك قد بدأت مواجهة مفتوحة. لماذا؟ لأن يوم أمس الكيان الإسرائيلي استهدف ميناء في مدينة بوشهر المطلة على الخليج الفارسي. هذا الميناء ميناء للبتروكيماويات. إذن الكيان الإسرائيلي لم يقتصر استهدافاته على المواقع العسكرية والنووية كما يقول وكما يزعم. وإيران بالمقابل وبعد ساعات استهدفت ميناء حيفا ومصفى حيفا. هذه يعني أصبحت المواجهة مفتوحة. حقيقة ليلة أمس الكيان الإسرائيلي استهدف في منطقة نارمك، والصور موجودة، شقة سكنية. قبل ذلك
خزانات وقود أيضا في طهران،
وأيضا خزانات في وقود في شمال غرب طهران وفي منطقة شهران. يعني ليست الأهداف عسكرية وليست الأهداف نووية كما يزعمون. وأيضا قبل ذلك، قبل يعني ساعات أيضا، استهدف برجا سكنيا في منطقة نوبونيات في شمال طهران، وراح ضحيتها أطفال. إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمر حقيقة. يعني الموضوع الآن مواجهة مفتوحة، وإسرائيل بدأت هذه المواجهة. أولا الاعتداء، إسرائيل بدأت بالاعتداء، ثانيا المواجهة المفتوحة، عندما تحدث المفتوحة يعني كل الأهداف مباحة بالنسبة لأحد الأطراف. الكيان الإسرائيلي يستهدف خزانات الوقود، يستهدف الشقق السكنية، هذا يدل أولا على الإفلاس، إفلاس في الأهداف العسكرية والنووية. يعني عندما تحدثت إسرائيل عن استهداف منشأة فوردو في اليوم الأول، الكل كان يشاهد هذا في منشأة فوردو ونطنز، قالوا بأنه تم القضاء على منشأة نطنز، تم القضاء على منشأة فوردو، ولكن فيما بعد تبين بأن هذه مجرد حرب نفسية. هناك أضرار، نعم هناك أضرار سطحية، ولكن المنشآت النووية في إيران تعمل كما كانت سابقا. هناك إفلاس في الأهداف، وتستهدف الأهداف المدنية لتجبر إيران على أن ترفع راية الاستسلام. بكل تأكيد، بكل تأكيد وبكل تأكيد الرد الإيراني سيكون أقوى بكثير الرد الذي سبقه. يعني الرد اليوم الإيراني اليوم سيكون أضعف من الرد الإيراني بعد ساعات بكل تأكيد. هناك نقطة مهمة، أولا هآرس العبرية تقول بأنه على إسرائيل أن تطلب العون والمساعدة بشكل رسمي،
طلبت
طلبت بشكل رسمي للخروج من هذا الوضع. عندما نتحدث الخروج من هذا الوضع يعني هناك
مأزق.
إرباك مأزق وإرباك في الحسابات، لأنهم كانوا لم يخططوا إلى مرحلة أن لا، للمرحلة التي لا تستسلم فيها إيران وتواصل الرد. هم خططوا للمرحلة فقط بأن إيران سوف تستسلم، وسيكون هناك أعمال شغف في إيران، انقلاب على النظام السياسي في إيران، هم كانوا يتصورون هذا الموضوع، ولهذا نرى الإرباك. الموضوع الآخر الاتصال الهاتفي المهم الذي حدث بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لماذا بعد 3 أيام؟ لأن الولايات المتحدة أيضا أدركت بأنه ليس بإمكان إسرائيل أن تفعل شيئا تجاه المنشآت النووية الإيرانية. وأكثر من ذلك، قبل ساعة من الآن على وكالة رويترز للأنباء ورد خبرا نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأنه ليس بإمكان الإسرائيليين القضاء على المشروع النووي الإيراني، والأمر يحتاج إلى اتفاق. يعني هذه واضح، يعني هذه الأخبار ليست تقولها
هذا إيران. يقولنا متى يمكن لإيران أن تجلس على طاولة المفاوضات مرة أخرى سيد شوهاني؟ السيد عراقتشي يقول بأنه يعني بما فهمنا بأنه الآن ينبغي إيقاف العدوان أولا، وكأنه إيران رغم كل ما حدث من عدوان واغتيال لقادة كبار وعدوان على سيادة إيران، إلا أنها تريد أيضا الحفاظ على هذا المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية، في نفس الوقت الذي تتهم فيه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها شريك في هذا العدوان، وأنه لا يمكن لكيان الاحتلال أن يشن هذا العدوان دون الضوء الأخضر الأمريكي.
أنا أتصور بأن موضوع العدوان الذي شن على إيران هو كان تقسيم مهام بين الولايات المتحدة وبين الكيان الإسرائيلي. لا يعقل بأن الكيان الإسرائيلي يقدم على مثل هذه الخطوة دون موافقة أو ضوء أخضر من الولايات المتحدة. في بادئ الأمر الولايات المتحدة قالت بأنها لم تشارك في هذا الاعتداء. فيما بعد موقع أكسيوز على سبيل المثال وول ستريت جورنال قال بأن الولايات المتحدة قدمت الدعم للكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بتبادل المعلومات، يعني معلومات استخباراتية قدمتها للكيان الإسرائيلي. هذا الموضوع يظهر بأن هناك تقسيم مهام، يعني الشرطي الجيد والشرطي السيء. فيما يتعلق بموضوع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، أنا أتصور بأنه سيكون هناك استئناف لهذه المفاوضات، يعني ربما بعد أسبوع، ربما بعد شهر، ليس أكثر من شهر، سيكون هناك استئناف لهذه المفاوضات. لماذا؟ لأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وتريد عبر التوصل لهذا الاتفاق أن تحافظ على المكاسب والإنجازات النووية التي حققتها. هذه النقطة يعني أساسية بالنسبة لإيران، ولهذا إيران حقيقة لا تتهرب من هذه المفاوضات منذ اليوم الأول. في الجولة الأولى والثانية والثالثة كان الحديث يدور حول أن لا تمتلك إيران أو لا تسعى وراء صنع القنبلة النووية، هكذا كان يتحدث الأمريكيون، وإيران قالت إنها مستعدة لإعطاء أي ضمانات للولايات المتحدة أو للمجتمع الدولي أو للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها لا تسعى لوراء صنع قنبلة نووية. لكن بعد الجولة الثالثة، انتهاء الجولة الثالثة، في الجولة الرابعة وبشكل أشد وأوضح في الجولة الخامسة، مارك روبيو وزير الخارجية الأمريكي وستيف فيتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط وأيضا مسؤولين أمريكيين تحدثوا عن ضرورة أن توقف إيران تخصيب اليورانيوم بشكل نهائي وكامل. هذا ما أوصل المفاوضات إلى طريق شبه مسدود وليس طريق مسدود بالكامل.
كان يفترض سيد شوهاني بأن يكون في جلسة اليوم يعني بين الإيرانيين والأمريكان، هل الإيرانيون ألغوا هذه الجلسة في عمان؟ متى يمكن أن تعود إيران إلى طاولة التفاوض وبعد كل ما جرى؟ هل ستعود وفق يعني القواعد السابقة وبناء على ما حدث في الجولات الماضية تستأنف وكأن شيئا لم يكن، أم سيكون لدى إيران شروط جديدة بعد هذا العدوان الكبير عليها؟
نعم بكل تأكيد أنا برأيي إيران ستعود لهذه المفاوضات بعد ما تنتهي من ردها على الكيان الإسرائيلي. هذه الجولة التي كانت مقررة اليوم ألغيت من قبل إيران، وكان يعني أمرا طبيعيا أن تلغى هذه الجولة من المحادثات، ولكن إيران لم تقل بأن المحادثات بالكامل قد ألغيت وإنها لن تشارك في أي مفاوضات مستقبلية حول موضوع النووي الإيراني. الموضوع الآخر، أنا حقيقة في تقديري يعني إيران لا تربط مصير المفاوضات بردها على الكيان الإسرائيلي. بمعنى آخر، أنا لا أستبعد حتى بأن تكون على سبيل المثال يوم الاثنين جولة محادثات بين إيران والولايات المتحدة وإيران في نفس الوقت تستهدف الكيان الإسرائيلي، لأن قائد الثورة الإسلامية يعني أكد على نقطة مهمة جدا في رسالته إلى القوات المسلحة الإيرانية بأن الرد الإيراني يجب أن يكون بشكل بحيث يجعل الكيان الإسرائيلي نادما على فعلته. يعني إيران لا تربط مصير، وليس المفاوضات، مصير المفاوضات بما حصل من اعتداء من قبل الكيان الإسرائيلي. وأنا برأيي فيما يتعلق بالشروط التي أشرت إليها حضرتك، أنا أتصور بأن أوراق إيران ستكون أقوى في المفاوضات القادمة، لأن أنا أتصور بأن الكيان الإسرائيلي ليس بإمكانه أن يستمر في مواجهة إيران دون دعم مباشر وعملي من الولايات المتحدة، أن تتدخل عمليا الولايات المتحدة في استهداف إيران، والولايات المتحدة لا تجرؤ على ذلك. وخير شاهد ودليل ما حصل مع الحوثيين بين قوسين اليمنيين، وفي نهاية المطاف بعد أقل من شهر الولايات المتحدة أعلنت بأنها ستوقف الهجمات. طبعا الرئيس الأمريكي يستخدم عبارات يعني حقيقة سخيفة، وقال بأن الحوثيون طلبوا منه أو توسلوا إليه، وهذا غير صحيح حقيقة. فمن هذا المنطلق أنا أتصور بأن المحادثات ستستأنف يعني ليس بعد أسبوع أو أكثر بكل تأكيد، وأوراق إيران ستكون أقوى في هذه المفاوضات. والموضوع الآخر عدم الثقة بالأمريكيين. أنا أشرت بأن الرئيس ماكرون عندما اتصل بالرئيس بيزشكيان سمع من الرئيس بيزشكيان بأن الأمريكيين وعدوا إيران بعدم هجمات من قبل إسرائيل على إيران، ولكن هذا تبين فيما بعد بأنه غير صحيح. هذه عدم الثقة تجعل إيران بأن لا تثق حقيقة بالوعود الأمريكية، وستدخل في هذه المفاوضات قوية بكل تأكيد.
اسمح لي أرحب بمعين البرش الباحث في الشؤون السياسية انضم إلينا من أمستردام. سيد معين، لعلك تتابع كل هذه التطورات، اسمح لي أنوه إلى هذه العواجل. إذاعة الجيش الإسرائيلي تتحدث عن حصيلة كبيرة للصاروخ الذي سقط في وسط تل أبيب، 4 قتلى حتى الآن و140 مصاب، أعداد كبيرة جدا، وعدد منهم في حالة خطيرة. وكالة الأنباء، والآن في عواجل أخرى نقلا عن وسائل إعلام أخرى تتحدث عن 8 قتلى بطبيعة الحال، 4 قتلى ربما نتحدث في الصاروخ الذي ضرب مدن باتيام ورحفوت. بطبيعة الحال سيد معين، نحن أمام تصعيد إيراني متدرج مدروس، زخم كبير في إطلاق الصواريخ، وكل يوم تفاجئنا إيران بصواريخ جديدة. وكالة أنباء فارس تقول بأنه هذا الصاروخ الذي ضرب اليوم فيه رأس حرب يزن حوالي 1.5 طن من المتفجرات أو الذخيرة المتفجرة، وقالت بأنه اسم الصاروخ قاسم سليماني، وهو من أحدث الصواريخ على مستوى الفرد صوتية على مستوى العالم. هل ترى ما حدث مفاجئا فاجأ الجميع؟ وهل بإمكان كيان الاحتلال الإسرائيلي وبيئته الداخلية الهشة تحمل هذه الفاتورة المرتفعة من القتلى والمصابين والدمار في قلب تل أبيب؟
سمحت كل الجميع والمشاهدين جميعا، وانتقل بالذاكرة تماما إلى ما يحدث في غزة وفي منطقتي التي أنا منها في مدينة جباليا التي رحل لها الآن، ودمر نصف منازلهم وقطعت أجلاء أبنائهم وقتلوا سر قتلى، والعالم ينظر، والعالم الصامت، العالم الذي شارك هذه الجريمة سواء كان بصمته أو بعدم نصرته لغزة وأهلها. وأنا أنظر إلى هذه المناظر في بيتيام وفرحيبوت، وهي مدن فلسطينية العريقة التي بلا شك ستعود ولو بعد حين. أنظر إلى هذا الدمار الكبير الذي أحدثته هذه الصواريخ، فلست شامتا، فالشماتة ليست من طبعنا، ولكن أقول هذا استحقاق الفيل بمكيالين والصاع بصاعين. هذا العدو المجرم لا يعرف إلا هذه اللغة، لا يعرف إلا لغة الضرب على الرأس أو وسط الحزام، بمعنى أنه استهان بقدرة أبناء فلسطين، واستهان بقدرة المقاومة الفلسطينية أو محور المقاومة، فكأنه كلب عصابة أرسله صاحبه ليأخذ مريضة. أرسلته أمريكا ليعبث في هذه المنطقة فيضرب في كل مكان، في اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان، وكانت النتيجة أن هذه الغطرسة الصهيونية الأمريكية أوصلتهم إلى هذا المنظر رهيب من الخراب والدمار في مدن من أكثر من 35 سنة لم تصلها أي طلقة، فضلا أن يضربها صاروخ مدمر. نعم، أقول أننا أمام هذا المشهد نستذكر كل الأحداث التي مرت في غزة من دمار وتدمير شامل للمباني ولكل شيء، للأرض والإنسان، الحجر والشجر، للحيوان، لكل شيء. فليأخذوا هذه العبرة الآن، فليأخذ العالم كله هذا المنظر الذي يروه في قلب الأبيب، بنت ابنتهم المدللة التي إذا عوت أو الغرب عليها أو معه، فلينظروا وليأخذوا العبرة والحذر أن هذه الأحداث التي تجري في منطقة الشرق الأوسط لم يلجموا هذا الاحتلال الصهيوني، فإنها ستصل إليهم. والأحداث ككرة الثلج تراها تتصاعد يوما بعد يوم، لأنه غير متفاجئين أبدا بهذا الرد الإيراني. فدولة مثل إيران كبيرة وعريقة ولها تاريخ وخبرة كبيرة في الحرب، عظيمة في حربها، تضرب بهذه القوة وبهذه القسوة في اليوم الثالث للحرب، أعتقد أن هذه
غير مسبوقة، يعني غير مسبوقة منذ تأسس هذا الكيان الغاصب سيد معين. نعم، غير مسبوقة على الإطلاق، يعني بالنسبة للعالم والقوى الغربية والولايات المتحدة، يعني نعم. هذه المناطق التي تشاهدها الآن ممحية بالدمار، هذه خطوط حمراء لهم. تل أبيب ممنوع أن يمس بها أحد، الآن تحترق بالضبط. الآن تحترق بالصواريخ الإيرانية. نتنياهو هل بإمكانه تحمل هذه الفاتورة المرتفعة وإلى متى بتقديرك؟ يعني هذا موضوع الوقت موضوع مهم جدا على ما يبدو بالنسبة للإسرائيلي والأمريكي أيضا.
نعم أنا أقول لك يعني هي زي ما تفضلت حضرتك بعد 3 أيام، وخاصة مثل هذا الصاروخ لماذا لم يضرب في اليوم الأول؟ فأنت أمام الدولة تفكر وتعي ما تعمل وتعي ما كيف تسير أمور الحرب، بينما دولة مسخة أو عصابة زي مثل إسرائيل هي أول مرة تقاتل دولة، يعني كانت تقاتل حزب أو تقاتل منظمة ومجموعة من المنظمات، لكن هذه المرة أنت أمام دولة قد استهانت بها كثيرا عندما ضربتها أول مرة والضربة الثانية، لكن أول مرة أشعر أن الأمر الحوار ما بين دولة عظمى تضرب بيدها لصا، حاول أن يضربها ضربة يعني مارقة أو ضربة وشيكة. أكيد لن تتحمل إسرائيل صاروخين مثل هذا الصاروخ، لن تتحمل أن تدك بإتيام وركيبوت مرة أخرى. إذا ما استمرت إيران بهذه الضربات الموجعة على الأقل يوما واحدا، فإن إسرائيل ستستجدي من الدول العظمى أن ينقذوها من هذا الموقف. وفعلا بدأ، لقد سمعنا عن رسائل موجهة
طيب. من 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 هذه نقطة هامة جدا سيد معين، لعلي أسأل عليها ضيفنا من طهران سيد شوهاني. هل خططت سيد سمير إيران لمواجهة طويلة الأمد مع الاحتلال، وهل هي جاهزة لهذه المواجهة؟
بكل تأكيد إيران جاهزة لأي مواجهة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي. إيران كانت لديها تجربة 8 سنوات من الحرب في 80s، والآن بكل بساطة
لديها تجارب كثيرة يعني بالمناسبة، وهي صاحبة نظرية الصبر الاستراتيجي والنفس الطويل في الحروب.
نعم بكل تأكيد، والنفس الطويل هو الذي لا تمتلكه إسرائيل. يعني إسرائيل بعد أيام بكل تأكيد دون مساعدة من الولايات المتحدة ستضطر لتنصاع لأمر الواقع حقيقة. إيران نفسها طويل حقيقة وصبرها استراتيجي، وكما شاهدنا خلال 3 أيام الماضية كيف تتصرف وكيف تدير المعركة. يعني في اليوم الأول بدأت باستهدافات للكيان الإسرائيلي، ورويدا رويدا ومرحلة بعد مرحلة وموجة بعد موجة زادت من قوة صواريخها. يعني الصاروخ الذي استخدمته إيران لأول مرة ليلة يعني قبل 4 ساعات صاروخ حاج قاسم، يعني هذا الصاروخ لأول مرة ودمر تقريبا حسب وسائل إعلام إسرائيلية يعني عدة مباني في شارع واحد،
شارع كامل،
والبعض تحدث عن شارع كامل. حسب مواقع إيرانية الرأس الحربي لهذا الصاروخ يزن 1.5 طن، وإيران قبل 4 أيام وزير الدفاع الإيراني قال بأن إيران اختبرت صاروخا يزن رأسه الحربي 2 طن. يعني هذا ما أعلنه، وغير المعلن هو شيء آخر. يعني إيران نفسها طويل بكل تأكيد. إيران ستواصل استهداف الأراضي المحتلة بكل تأكيد، وأنا أتصور بأنه خلال الأيام القادمة ستكون هناك تحركات
من قبل الوساطات، ربما
وساطات من قبل الولايات المتحدة، من قبل روسيا، من قبل دول خليجية للتهدئة حقيقة. أنا أتصور هو ليس من أجل سواد عيون الإيرانيين وليس من أجل أمن المنطقة، وإنما من أجل الحفاظ على الكيان الإسرائيلي، هذا الكيان الوظيفي. يعني عندما نتحدث عن كيان وظيفي لديه وظيفة، وظيفته هذا الكيان بعد 7 عقود هو عدم الاستقرار في المنطقة، عدم الأمن في المنطقة. يعني إذا حذفنا الكيان الإسرائيلي على مدى 70 عاما تقريبا كافة الحروب بشكل أو بآخر هي مرتبطة بالكيان الإسرائيلي. يعني مع سوريا، مع مصر، مع لبنان، مع الكثير من الدول حقيقة في المنطقة، مرتبطة بشكل أو بآخر بوجود هذا الكيان الوظيفي. يعني الفيلسوف المصري السيد الميسري لديه كتاب وأكثر من تأليفات حول الدور الإسرائيلي في العقيدة السياسية الأمريكية. يعني الأمريكيون يستخدمون الكيان الإسرائيلي لتنفيذ أجنداتهم حقيقة، لاستهداف هذا البلد أو تلك، أو لاختبار ذخائرهم أو أسلحتهم خلال الحروب التي تشنها إسرائيل أو يطلب من إسرائيل أن تشنها. في غزة على سبيل المثال الكثير من الصواريخ والعتاد والذخائر الأمريكية جربتها واختبرتها للأسف إسرائيل في قطاع غزة المحاصر منذ 18 عاما. إذن الكيان الإسرائيلي ليس لديه النفس الطويل في المواجهة طويلة الأمد مع إيران. إيران لديها النفس الطويل والصبر الاستراتيجي، وأنا أتصور خلال الأيام القليلة القادمة سيشهد الكيان الإسرائيلي هجمات وموجات صاروخية ومسيراتية لو صح التعبير أقوى مما حصل خلال اليومين الماضيين،
وصواريخ جديدة ربما. يعني اليوم بدأت الموجة الأولى سيد معين البرش، الموجة الأولى بدأت بصواريخ عماد كما قالت وكالة أنباء فارس، صواريخ عماد وقادر وخيبر شكان في الهجوم. الموجة الثانية كان فيها صاروخ لأول مرة يستخدم الشهيد قاسم سليماني. يعني بالنسبة للوضع الداخلي، وضع البيئة الداخلية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، إلى أي درجة بإمكانها تحمل هذا المشهد؟ ربما في مواجهة مع فصائل المقاومة إن كان فلسطينية أو في لبنان مع حزب الله، يعني أثبتت بأنه بإمكانها التحمل لأسابيع وأشهر، لكن وفي في كل هذه المواجهات السابقة لم نشهد صورة واحدة لأحياء وشوارع مدمرة كالتي شاهدناها هذه الليلة. هذا المشهد المرعب عندما تفتح المطارات ألن يدفع بالمستوطنين إلى الرحيل ربما؟
دعني أعود إلى التشبيه. أولا التشبيه والمقارنة غير سليمة. هنا عندما تقاتل الصهيوني يقاتل حزب أو يقاتل تنظيمات، فإن الخطر على الداخل أو على الجبهة الداخلية كما يسمونها فإنه محدود، ربما لأن صواريخ المقاومة محدودة ولها ليمت معين وليست موجهة. أنت تتكلم الآن مع صواريخ في الطراز الأول عالميا، يعني يضاهي التكنولوجيا الأمريكية الحديثة، صواريخ تحمل 2 طن أو على الأقل طن، وتكتيكية أو مزودة ما يقال ليست حرارية أو هي فرق صوتية، يعني نوعية مختلفة وجديدة، فبالتالي لن تتحمل، يعني كما يقال بالوقود الصلب. الوقود الصلب معناه أشد تأثيرا وأشد قوة. أنا أسمع من بعض الخبراء العسكريين الحديث يتكلم عن سرعة الصاروخ أكثر من 2500 كيلومتر، يعني أشياء خيالية لا تستطيع القوى أو الدفاعات الأرضية أن تصدها. فبالتالي هذا يشعر، وهذه إجابتي على السؤال، يشعر هذا المواطن الإسرائيلي الذي يعيش في دولة بنيت على الكذب وعلى الخداع أنها لن يمسها بشر ولن يصل إلى تل أبيب أي مسمار حديد. انتهكت حرمة تل أبيب، وأصبح قصف تل أبيب كأنه أمر اعتيادي. أصبح المواطن الإسرائيلي يشعر بالخوف.
عندما 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 دعوه للقدوم إلى إسرائيل والدولة الموعودة، الدولة الموعودة لم يكن ينتظر أن ينام يومين الآن في الملاجئ. الآن كل الإسرائيليين ينامون في الملاجئ حتى الآن منذ يومين.
6 مليون إسرائيلي نعم يدخل الملاجئ كل يوم على مدار 3 أيام، ويجلس فيها على الأقل في اليوم 3 إلى 4 ساعات. حتى إذا خرج يكون على الباب، لا يستطيع أن يقضي أي شيء في حياته اليومية. المدارس تقف، الجامعات تقف، المطارات تقف. أي دولة هذه؟ أي دولة؟ على الأقل في الجمهورية الإيرانية المطارات تعمل وربما تكون في حياة طبيعية، لأنها دولة كبيرة، وأن ضربة أو ضربتين هنا وهناك قد تؤثر حقيقة، لكن لا توقف الحياة. ولا يفكر المواطن الإيراني
ولعل النقطة الأخرى سيد معين في القياس بأن الإيرانيين في هذه المنطقة منذ أكثر من 6000 عام، في حين أن هؤلاء المستوطنون جاءوا أغلبهم من 60 عام، وأغلبهم أيضا يمتلك جواز سفر ثاني وثالث ربما، ولديه خيارات. الآن ما الذي يجبره على البقاء في هذا الجحيم؟
هو أصلا معظم الذين جاءوا من الخارج هم جاءوا ليجربوا حياة جديدة، ولذلك أغلبهم يحتفظ بجنسية أو اثنتين، جاءوا ليجربوا. في الانتفاضة الثانية كثير من المهاجرين رحلوا وعادوا إلى أراضيهم، قالوا نحن جئنا لنشعر بالسلام والطمأنينة، ولكن هذا كذب وهذا خداع. ثم بعد ذلك في طوفان الأقصى الكثير نعم رحل. أرجع وأقول أنت الآن تقاتل صواريخ تدمر بمعنى آخر تمسح عن وجه الأرض بناية ضخمة، صاروخ واحد أحدث هذا الدمار، ما بالك صاروخين وثلاثة وأربعة، خاصة إذا تم التهديد. أنا سمعت قبل قليل أن دول عربية تتوسط لإيران وتحمل رسائل من الاحتلال الإسرائيلي بأننا إذا أوقفنا.
هو هذا دور الدول العربية، لا يمكن تعويل عليها إلا في موضوع التهدئة مع الاحتلال. أسأل سيد سمير عن هذه النقطة. سيد سمير شوهاني، بالنسبة لإيران من هو الوسيط المقبول في ظل هذه المواجهة الآن والعدوان عليها؟ ما الوسيط، دعني أكون أكثر دقة، الذي ترضى عنه إيران؟
لق بموضوع الوسيط، من الضروري أن أشير إلى نقطة. هناك وسيط هو ينقل الرسائل. على سبيل المثال عندما كانت هناك مفاوضات، 5 جولات من المفاوضات بين إيران والسعودية قبل عامين، أكثر من عامين، هذه المفاوضات كانت تجرى وتعقد على الأراضي العراقية. العراقيون كانوا يقربون وجهات النظر ويستضيفون الوفدين الإيراني والسعودي، ولكن عندما وصلت إلى مرحلة الاتفاق إعادة العلاقات بين إيران والسعودية، دخلت الصين كضامن وسيط ضامن على الخط. يعني الصين حسب مكانتها الاقتصادية والسياسية بإمكانها أن تضمن لإيران وللسعودية بأن هذا الاتفاق الذي تم بينكما سيتم تنفيذ بنوده، والصين هي التي تضمن هذا الاتفاق. على سبيل المثال الآخر فيما يتعلق بالمحادثات الإيرانية الأمريكية بوساطة عمانية، عمان أيضا هي ليست وسيط ضامن وإنما وسيط لتقريب وجهات النظر إلى حد ما، ووسيط لنقل الرسائل. اليوم في ما تفضل فيما يتعلق من بإمكانه أن يكون الوسيط الضامن الذي يضمن لإيران أنها ما تم الاتفاق عليه سيتم تنفيذه، أنا أتصور بأن هذا الضامن هناك عدة جهات يمكنها أن تلعب هذا الدور. طبعا إيران لا تصور بأنها تريد بلدا واحدا أن يكون ضامنا، مثلا روسيا تريد أن تكون روسيا كبلد ضامن، تقبل أن تكون الاتحاد الأوروبي كاتحاد أوروبي بلد ضامن، وأيضا الأمم المتحدة. وعلى مستوى المنطقة أنا برأي إيران لديها خاصة خلال العامين الماضيين نظرة إيجابية تجاه السعودية، والسعودية حقيقة وقفت إلى جانب إيران في الكثير من القضايا خلال العامين الماضيين. إذن يعني الوسيط أنا برأي ستكون مجموعة دول يعني تشارك في التوصل إلى اتفاق، وهذا الاتفاق طبعا لن يكون بين إيران والكيان الإسرائيلي، إيران لا تعترف بالكيان الإسرائيلي، هذا الاتفاق يكون بين عدة دول، إيران، الولايات المتحدة، روسيا، السعودية، أوروبيون يشاركون في هذا
ممكن
الاتفاق.
يكون قرار أممي أيضا ربما. نعم. سيد معين، هل هذا وارد، دخول مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على خط يعني إيقاف هذه الحرب أو هذه المواجهة الآن؟
الدخول في صالح الاحتلال، لأنهم سيدخلون ولن ترى فيتو، لن ترى فيتو أمريكي ولن ترى فيتو روسي ولن ترى أي فيتو، سيكون قرار بإيقاف الحرب، وبالعكس يعني عمل عقوبات على إيران لأنها هي المتسببة. هذا أمر طبيعي جدا، وهذا ما نتوقعه إذا كان فعلوا ذلك ضد غزة، ضد شعب غزة المسكين، وقاموا يعني بالتآمر عليه ولم يوقفوا الحرب حتى هذه اللحظة وكلهم انحاز للاحتلال، هل ننتظر منهم الآن أن يكونوا في بجانب إيران أو بجانب هم الآن جميعهم متفقون على أن القوة العليا والسيطرة العسكرية والاقتصادية لابد أن تكون لدولة الكيان الصهيوني، لذلك هذه أساس وجود الدولة الصهيونية في المنطقة لتكون ذراعا عسكريا واقتصاديا وسياسيا للغرب. فترى أن عندما تتعرض لأي دولة ترى أكثر من يسمونها الدول الصديقة أو الدول الكبرى أو التحالف الدولي بأي اسم كان، كلهم بالمصطلح الفلسطيني يفزعون، عم بيفزعوا فورا لربيبتهم ولدويلتهم التي زرعوها هناك. لكن أعتقد أنها هي ستوردهم المهالك بإذن الله. وأصبح الشعوب الغربية، نحن نعيش هنا في أمستردام، نسمع ما يقوله الناس، نسمع ما يقوله العامة والسياسيون، ولأول مرة نحن على سبيل المثال كان ممنوع الحديث عن ما يتعلق بفلسطين والسامية وغيرها. الآن في منتصف البرلمان الهولندي هناك من يقول فلسطين will be free from the river to the sea، فلسطين حرة من البحر إلى النهر، وهذا كلام ممنوع وكان لا يمكن أبدا أن
طيب
تسمعه
سيد
في كل
معين،
بلندة فضلا أن تسمعه في البرلمان الهولندي،
طيب أرجو أن
لأن
تبقى
الناس
معي سيد
تغيرت.
معين البرش، أعتذر عن المقاطعة. سيد سمير شوهاني، ماذا عن خيارات إيران في حال يعني إطالة أمد هذه المواجهة أو دخول أطراف أخرى إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي على خط هذه المواجهة مع إيران؟ أستمع للإجابة سيد شوهاني، وأتركك والسادة المشاهدين مع زميلتي فاطمة عباسي تتابع معكم هذه التغطية، تفضل.
نعم، لاحظوا إذا المواجهة بين إيران والكيان الإسرائيلي توسعت بحيث تدخلت أطراف أخرى كالولايات المتحدة على خط المواجهة مع إيران. إيران قالت بشكل واضح يعني قبل أيام، يعني قبل هذا الاعتداء وحتى بعد هذا الاعتداء، بأن أي تدخل أمريكي مباشر دعما للكيان الإسرائيلي، أي استهداف المواقع والأراضي والمصالح الإيرانية من قبل الولايات المتحدة، هذا سيعني أن إيران سترد بالمثل. إيران بكل تأكيد ستستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة، إيران بكل تأكيد ستستهدف القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة، وأكثر من ذلك إيران أبلغت كافة الدول التي تستضيف القواعد الأمريكية وحذرتها بأنها ستستهدف هذه القواعد الأمريكية، لأن بكل تأكيد أي اعتداء على إيران سيكون هناك إما انطلاق من هذه القواعد في الدول العربية وانطلاقا من هذه القواعد، وإما سيكون هناك دعم لوجستي عبر هذه القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة. فإيران ترى من حقها الطبيعي والمشروع أن تستهدف هذه القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية إن استهدفت إيران مباشرة من قبل الولايات المتحدة. هذه نقطة. النقطة المهمة الأخرى، لاحظوا خلال الأشهر الماضية كان هناك حديث يدور في الأوساط الإعلامية وطبعا في الأوساط السياسية أيضا بأن إيران قد ضعفت. لماذا؟ لأنها فقدت حلفائها في لبنان حزب الله، وفي سوريا بشار الأسد، وفي هذه المنطقة أو تلك. ولكن في حقيقة الأمر إيران، صحيح كانت هؤلاء حلفاء إيران، إيران كانت تدعم هؤلاء، هذه نقطة مهمة، ولم يدعم هؤلاء إيران، هذه النقطة مهمة جدا. يعني مع وجود حزب الله إيران، مع عدم وجود حزب الله إيران لم تضعف حقيقة. والموضوع الآخر أن حزب الله عندما دخل على خط المواجهة وأنشئ وتأسس وواجه الكيان الإسرائيلي، هو ليس إرضاء للجمهورية الإسلامية في إيران، هناك أراضي لبنانية محتلة، هناك اعتداءات إسرائيلية مستمرة وشبه يومية على لبنان، عندما تشكلت حركة حماس وتأسست حركة حماس والمقاومة الفلسطينية حركة الجهاد حصلت على دعم من إيران، ولكن في حقيقة الأمر حركات المقاومة الفلسطينية هم أصحاب قضية تحرير الأرض، واليمنيون أو بين قوسين كما يقولون الحوثيون منذ 20 عاما وهم كانوا يواجهون الرجل.